الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن الصفات المذمومة التي حذر منها الشر الأغر المسألة، والمقصود بالمسألة أن يسأل الإنسان الناس أموالهم أو حاجاتهم من غير ضرورة أو حاجة ملحة، لما يتضمن السؤال من الذل لغير الله جل وعلا. قال سبحانه: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قال ابن كثير رحمه الله: أراد لا يلحون في المسألة ولا يكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف في المسألة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. فقالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمر جهنم، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. والسؤال في الأصل حرام، وإنما يباح لضرورة ولحاجة ملحة قريبة من الضرورة، لما فيه من الشكوى من الله تعالى، وفيه إظهار قصور نعمة الله على عبده وهو عين الشكوى، وفيه إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى، وكذلك أنه لا ينفك عن إيذاء المسؤول غالبا، فقد يعطيه حياء أو رياء، وهذا حرام على الآخذ. قال الشاعر: من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيبه. وقال آخر: لا تسألن بني آدم حاجة، واسأل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من تحل له المسألة، فعن قبيصة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، يعني دينا أو دية عن غيره للإصلاح، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، والجائحة الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، قواما من عيش ما تقوم به حاجته من معيشة، ورجل أصابته فاقة، يعني الفقر والضرورة بعد الغنى، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى أي العقل من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. قال الصنعاني رحمه الله: أما سؤاله السلطان فهذا لا مذمة فيه، لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال، ولا منة للسلطان على السائل لأنه وكيل، فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه. وقال أيضا: والظاهر من الأحاديث تحريم السؤال إلا للثلاثة المذكورين في حديث قبيصة أو أن يكون السلطان. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الغنى الذي يحرم به السؤال. فعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: ما يغديه أو يعشيه. رواه أحمد وهو حديث صحيح. من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: ما يغديه أو يعشيه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل وإن كان شاقا والمال الذي يأتي منه قليل فهو خير للمرء من السؤال. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أخرجه البخاري. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن السائل من غير ضرورة ولا حاجة ملحة إنما يفتح على نفسه باب الفقر. فعن أبي كبشة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن، وذكر من الثلاثة: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة من بعض أصحابه ألا يسأل الناس شيئا. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأسر كلمة خفية: ولا تسألوا الناس شيئا. قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له الجنة؟ قال: قلت: أنا يا رسول الله. قال: لا تسأل الناس شيئا. قال: فربما سقط صوت ثوبان وهو على بعيره فما يسأل أحدا أن يناوله حتى ينزل إليه فيأخذه. أخرجه ابن ماجه هو حديث صحيح. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون بهذا التوجيه النبوي الكريم، فلا يسألون الناس شيئاً من متاع الدنيا. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبل منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه، أي حقه من العطاء، فأبى حكيم أن يقبل منه شيئا. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عنه. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. على الإنسان أن ينظر متأملا وأن يخشى عمليا عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. وهذه أعلى المقامات، فدلنا على أن يكون الواحد منا عالي الهمة، أن تكون همته عالية ولا يرضى بالدون. فكن دائما عالي الهمة في أن ينفع الله بك الأمة، فإن الأمة تحتاج كل نفس من أنفاس أبنائها، والأمة تحتاج كل جهد من جهود أبنائها. ولا تستصغرن شيئا من المعروف، ولا تستصغرن من المعروف شيئا، فرب كلمة فتح الله بها قلبا مغلقا كان أغلف لا ينفذ إليه الخير، فجعل الله تلك الكلمة نافذة إلى سويدائه، سببا في خلاصه من هلاكه. فلا تستصغرن ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولتكن همتك عالية أن ينفع الله بك أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واجتهد في أعظم الوظائف على الإطلاق، وكن قائلا خير قول على الإطلاق وأنت تدعو إلى الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. يدعون إلى الله على بصيرة كما أدعو إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فينبغي علينا إن كنا أتباعا حقا أن نكون كما قال ربنا في كتابه العظيم، وكما فعل النبي الكريم وأصحابه، أن نكون دعاة إلى الله جل وعلا، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وندل على الخير، ونحذر من الشر، ونحب المسلمين في الله جل وعلا. ف فنحب لهم من الخير ما نحبه لأنفسنا، كي ينهض الله الأمة من كبوتها، ويخرج الأمة من أزمتها، ويأخذ الله تبارك وتعالى بأيدينا لنكون رادة ودعاة وقادة إلى المعروف والخير. والله تعالى الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.